لا ليل نهار معنا حياتنا هي وما منحيا إلا حرار.
نهينا للحرية رح نهتف لا ليل نهار معنا حياتنا هي ما منحيا إلا حرار.
والحرية زي الروح لا بتنشر ولا بتنباع والكرامة مو مسموح تنرش من لحم الضباع.
تستاهل والله تستاهل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي المباشر من أجل سوريا. هذه الحلقة ستكون ضمن الحلقات التأصيلية العلمية المنهجية لأهم القضايا الشرعية التي أفرزتها الثورة السورية، وسنتناول فيها أسباب الانحرافات العلمية في الساحات الجهادية وسبل علاجها وآلية التعامل معها ومع أصحابها. ودور العلماء في هذه المرحلة التي تنوء الأمة فيها تحت وطأة اضطرابات وأحداث عظيمة وضبابية يستحيل معها التنبؤ بما هو آت، مرجعية الأمة في الحوادث الملمة، هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الباحث والداعية الإسلامي والضيف الشهري على هذا البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم
فضيلة الشيخ. العلماء ورثة الأنبياء، ويعني بنور علمهم يهتدي الجاهلون، وهم مصابيح الدجى، والأمة اليوم تمر بملمات عظيمة، يعني هي أحوج ما تكون لعلمائها الربانيين ليبينوا الحق وينصروه ويبينوا الباطل ويدفعوه. كيف ترى واقع العلماء وأهمية دورهم في ظل هذه الملمات التي تمر بها الأمة عموما وبلاد الشام خصوصا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون هذه الأمة مبتلة، وابتلاء هذه الأمة بالزلازل والمحن والقتل، وجعل عذابها في دنياها، وهذا من الخير الذي يريده الله بها، ليكون في ذلك تطهيرا وكفارة حتى إذا وافوا ربهم يوم الدين يكون قد كفر من سيئاتهم ما كفر بهذه البلايا والمحن. وإلا لأن يعني الوضع الذي نراه أمامنا طول أمد المحنة السورية، خلاص الآن 3 سنوات، وهم يقولون المسألة مرشحة للمزيد
لمزيد من الوقت،
وبعض الباحثين يقول إلى 10 سنوات، لكن الله غالب على أمرك، قد تنتهي في أيام. وكذلك نرى بأن الأوضاع لا تستقر، يعني لا تستقر في البلدان الأخرى، لا تستقر في مصر، لا تستقر في ليبيا، لا تستقر
في العراق. الآن
الآن انفتح جبهة أخرى وصار عندنا تقريبا 3 ساحات متصلة، يعني الساحة العراقية والساحة السورية والساحة اللبنانية مرشحة أيضا وليست بمعزل أبدا عن تطورات الأحداث. ومعنى ذلك أنه من إيران إلى إسرائيل أو إلى اليهود في فلسطين يوجد ساحات
مضطربة.
نعم، وكذلك السنة في إيران نفسها ممكن أن يدخلوا في هذه السلسلة، ولا نعلم ستمتد إلى أين. فلما قالوا من قبل أن المسألة لن تقتصر على سوريا وأنها ممتدة، هذا حقيقي كما نراه الآن يعني حاصلا في العراق. طيب، هذه النقلات التي تنتقلها الأمة من مثلا وضع نوعا ما كانت نوعا ما في وضع مستقر إلى وضع حرب واضطرابات، ومن وضع مثلا سلم إلى وضع حرب، وما معنى الآن أن يعمل السلاح في هذه البلاد الإسلامية. طبعا المواجهات مع هؤلاء الكفرة والباطنية هذه مواجهات تاريخية في الأمة، وهي تتكرر الآن كما حصل سابقا. والشام مقبرة للغزاة، نحن نتفائل إن شاء الله أنه الله سينكسر يعني هذا الزخم الباطني في الشام
بإذن الله.
هذه التطورات والتفاعلات يعني فيها مسائل ضخام كبار الآن في جهاد وكتائب وقتال وأعداء يتجمعون وامتداد لهذا الصراع
يعني طول الفترة أفرز هذه الأمور وهذه المسائل.
أيوة، الامتداد الجغرافي أيضا، الامتداد الزمني والامتداد المكاني.
نعم.
طيب هذا الأمة الآن يعني ستواجه بسببه أحداث كبار.
نعم.
طيب هذه أحداث كبار من الذي سيقودها؟ يعني من الذي سيفتي فيها ويعطي فيها الرأي؟
هذا دور العلماء.
هذا دور العلماء طبعا، وهناك خبراء وهناك عسكريون وهناك إعلاميون وهناك اقتصاديون وهناك طبيون. المسألة طبعا
بلا يعني شك، لكن في الجانب الشرعي،
في الجانب الشرعي لأنه الأحداث تولد مسائل.
صحيح.
الآن الحراك هذا يولد مسائل، مسائل فقهية.
نعم.
وكذلك من جهة أخرى ممكن يولد مشكلات واحتكاكات تجعل يعني دور أهل العلم مهم جدا في قضية رأب الصدع.
جميل.
في قضية حل الخلاف، في قضية مثلا إيجاد جهة احتكام، بحيث لما يصير في أي يعني اختلافات
يعني يكون في مرجعية شرعية ومرجعية قضائية.
نعم، أن العلماء عليهم الآن الفتوى
والقضاء،
والقضاء مع تقديم الرأي والنصح حتى في قضية استراتيجية التحرك. لأنه قد يكون منهم بعض النصائح المهمة في مسألة التحرك في هذه الحركة الجهادية.
لكن كيف تقيم هذا الدور للعلماء اليوم؟
طبعا في قصور وتقصير، في قصور يعني من جهة ان الان مثلا ما يقولون انه هالمسألة هذه لو كانت على عهد عمر لجمع لها اهل بدر. الان لا يوجد اهل بدر قطعا يعني، ولا عشر من عشار اهل بدر.
صحيح.
طيب لكن طبعا ايضا ما يقال ما في احد في الامة، ما يقال الامة خاوية على عروشها، ما يقال امة ما فيها فقهاء ابدا، ولا يقال أمة ما فيها علماء.
فيها، لكن هل يقومون بدورهم المطلوب في هذه المرحلة؟
أول شيء هل هم على مستوى الدور المطلوب؟
جميل.
ثم هل يقومون به؟ على مستوى الدور المطلوب هذا يحتاج إلى متابعة، يعني بالإضافة للعلم الشرعي الذي عندهم الكتاب والسنة.
نعم.
يحتاج أن يعيشوا الواقع.
صحيح.
وأن ينقل إليهم بشكل دقيق. يعني نحن سمعنا من بعض مشايخنا أنه يقول مثلا الأمور متضاربة، الأمور مشتبهة عندي، هناك يعني اختلاف في النقل، فإذا في يعني مشكلة واضحة وهي قضية أنه كيف تنقل الصورة ومن الذي ينقل الصورة إلى العلماء.
نعم.
ثانيا هل العلماء يتكلمون؟ يعني مثلا لما يوجد سفك دماء مثلا بين مسلمين، هل تكلموا؟ هل بينوا؟ هل قاموا بما عليهم من امتثال أمر الله عز وجل؟ وإذ أخذ ربك، أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أهلك على أهل على أهل على أهل العلم.
نعم.
لتبيننه، قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا هل بينوه أم كتموه؟
جميل.
نعم.
اسمح لي فضيل الشيخ هنا أن أنقل يعني تساؤلات وصلتني بعد الإعلان عن موضوع هذه الحلقة. البعض أرسل يقول من يتحمل مسؤولية الفوضى العلمية الحالية في ساحة الجهاد في سوريا؟ أليس علماء الشام ودعاتها الذين تركوا ساحات الجهاد وهي يعني في أشد الحاجة إليهم، وتركوا الساحة لأولئك المتعالمين إن صحت التسمية وأحداث الأسنان؟
طبعا ساحة الجهاد الشامي هي لكل الأمة، ما هي للشام فقط. وإذا راجعنا يعني ماذا أبقى نظام الإجرام من العلماء أصلا، فستجد أنه يعني جردة الحساب ضعيفة.
صحيح.
فمنهم من قتله أو سجنه أو شرده، ومات كثير من علماء الشام خارج الشام، ولكن يعني هذا لا يعني لم يبقى أحد. لكن أنا ظني أن ساحة الجهاد الشامي تحتاج إلى أهل العلم عموما في العالم، وليس فقط إلى من ينتمي إلى الشام خصوصا. وإن كان
أوجب يعني
هؤلاء الذين هم من الشام المسؤولية عليهم أكبر. والقضية أوجب لأن هؤلاء عشيرتهم وأهلوهم.
صحيح.
وهذه بلدهم أصلا.
نعم.
ونحن طبعا ما هي منطلقاتنا منطلقات جنسيات ومنطلقات عنصريات ومنطلقات، لا، انه الشام ايش تمثل للامه؟ ثاني افضل منطقه بعد الحجاز. الشام ايش تمثل للامه؟ أرض المحشر والمنشر وأرض الأنبياء وإلى آخره،
أرض المباركة.
فإذا إذن إذن كلهم يجب أن يهتموا بها، ولكن الذي لا يفهم فيها لا يصح أن يدلي بدلوه فيها. يعني ما هي المسألة الآن مسألة يعني تسلق على الوضع وفرض النفس على، لا، لكن على
لكن حتى
كل
يعني تخلي من يفهم في هذا الشأن،
هذه مصيبة. أنه يجب على كل قادر أن يدلي بدلوه. وأحيانا يعني إبداء الرأي ما يحتاج أنه يكون داخل المعمعة تماما حتى يدلي بدلوه. وقد كان علماؤنا يتكلمون يعني عن ساحات عن بعد، يعني تكلم مثلا شيخ باز بن عثيمين وغيرهما رحمه الله عن أشياء تتعلق بالجهاد البوسني والجهاد الأفغاني والجهاد الشيشاني والجهاد في أماكن أخرى، وهم في يعني وهم في أماكنهم. ولذلك من مكر وخبث وخلينا نقول جهل يعني حتى نحسن الظن، بعض من يريد إبعاد العلماء عن الساحة الشامية أن يقول الذي ليس في الخندق لا يحق له أن يفتي. ليش؟ يعني الفتوى في الموضوع أليست مبنية على صحة التصور؟ فإذا وجدت صحة، فإذا صح التصور وإذا وجدت المعلومات اللازمة الموجودة، فلماذا يقال
مبنية على وقائع،
على واقع وعلى وقائع، فلماذا يقال أنت مالك تتكلم؟ وكم واحد داخل الخنادق من العلماء الآن مثلا؟ ولذلك
وهذا ما يعتب يعني ما يعتب به أولئك المتسائلون.
أي ولذلك يا أخي الآن قضية مثلا إيجاد مثل مجمع فقهي يعني من جميع أنحاء العالم ما هو شرط لأجل طيب الآن اشتبكت الساحة العراقية بالساحة الشامية، وإذا اشتبكت الساحة اللبنانية بالساحة السورية، وإذا اشتبكت
الموضوع يخص كل المسلمين.
أيوه الآن هذه مسألة عامة. فكل من عنده قدرة، بل إن بعض من عنده مثلا خبرة سابقة بمواجهات حصلت بين مسلمين وكفرة في أماكن أخرى في العالم، ممكن يكون هذه الخبرة وهذه الخلفية الآن
كله دور فيها
مهمة أيضا للغاية. فقضية أنت مثلا أنت لست سوريا ما لك دخل، هذه جريمة يعني، هذا يعني جهل ما أصلا، لأن هذه قضية لكل المسلمين.
فإذا
يعني وقضية إذا أنت لست في داخل الخندق ما تتكلم، أيضا هذه طريقة لعزل أهل العلم عن أهل الجهاد، لعزلهم. يقال لو أنت فهل هو يجي يعني هل من شروط المفتي أو شروط العالم لازم يكون داخل الخندق حتى يفتي؟ لا طبعا، لكن المهم أن يتصور تصورا صحيحا. وبعض الناس يرزقهم الله حسن متابعة وحسن فهم حسن تصور، وإذا صار عنده متابعة مستمرة يكون عنده الرأي واضح، يعني تصور واضح يستطيع من خلاله أن يتكلم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني خطورة الجهل لا تقل عن أهمية العلم، واليوم يعني في ساحة الجهاد ونحن نتحدث تحديدا عن الشام برزت مظاهر عجيبة في هذا الجانب، تعالم، افتراء على الله بغير علم، كلمات وفتاوى تقطر دما. أليس مثل هذه الفوضى العلمية إن صح التعبير في الساحات الجهادية هي سبب في إراقة الدماء المعصومة، سبب في الاعتداء على الأموال المحرمة؟
بلا ريب ولا شك أن الجهل اليوم من أكبر أسباب الانحرافات في هذه الساحات، وهو سبب المشكلات والمصائب، وهو من مداخل الشيطان، يكفر به المسلم ويستحل به الدم الحرام وينتقص فيه من الدين ويعتدى فيه على الحرمات، كله بالجهل، ويؤخذ ما ليس من الحق ويعتدى على حق الغير. وهذا الجهل سبب أخطاء ومصائب كثيرة جدا، وكلما ازداد يعني كلما ازداد هذا الجهل، وبالذات التعالم، أنه من الجهل أن واحد يظن نفسه عالما، يعني يطلع مثلا من يعني مستوى رابع أو من يعني حتى لو عنده بكالوريوس في الشريعة ما هو يعني ليس العالم، ترى قضية كبيرة. صحيح. يعني كلمة عالم. الفوضى العلمية الموجودة سبب في إراقة الدماء المعصومة وأخذ الأموال المحرمة وترويع الآمنين وتشرذم صف المسلمين. والمسألة ما هي عقد إجارة أو شراكة، هذه دماء أرواح، أعراض، مستقبل أمة. والرؤية في زمن الفتن كثيرا ما تكون ضبابية بل سوداء. ولذلك لا يجوز التحرك بلا علم، لا بد يكون في إرشاد وإفتاء صحيح. والكلمة في الفتنة تقطر دما. إذا جاء واحد نصب نفسه على قال أنا قاضي كذا، إيش مؤهلاتك في القضاء أنت؟ ما هي مؤهلاتك في القضاء؟ أو نصب نفسه مفتيا يعني قال أنا بما أني أنا في الميدان إذا أنا
أعلم من 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 الشيخ الفلاني.
هذه هي المصيبة، أنه يظن خلاص إذا واحد أمسك السلاح أنه هو أعلم ممن لم يمسك سلاحا، وهذا مو صحيح. ومن قال ذلك؟ ويعني العلم ليس بقضية يعني إذا واحد أمسك سلاحا صار عالما، لا. ولذلك المسألة يعني تحتاج إلى قرب بلا ريب، وهذا الجهل لابد أن يعالج
بنشر العلم. لكن يعني هؤلاء هذه الفئة فضيلة الشيخ حتى من العلماء الذين هم قريبون من الساحة وقد يكونوا حمل السلاح في الساحة، حتى من هؤلاء لا يقبلون. يعني أصبح الموضوع ما أدري هل هو كبر أو تأخذهم العزة بالإثم،
لأن بعض هؤلاء المغرورين والمعاندين وأهل الهوى وأهل جهل وأصحاب حب الرئاسة والزعامة قد يكون بعض من المدسوسين والذين يريدون تخريب ساحة الجهادية، هم أصلا يعني ليش يعني كلمة أنك أنت مثلا لست في الخندق إذا أنت لا تفتي أو لا تتكلم وما لك حق تتكلم، هذه حيلة خبيثة لعزل أهل العلم عن ساحات الجهاد. طيب وبعدين إذا عزلتموهم من الذي سيؤخذ منه؟ سيقولون نحن. طيب وهذه يعني خطة، يعني يجب أن ندرك أنه هذه خطة، ما هي المسألة هذه بريئة. ولذلك لابد من رفع لواء توقير أهل العلم وسؤال يعني لجوء إلى أهل العلم والاحتكام إلى أهل العلم بالكتاب والسنة إذا صح تصورهم عن الوضع أينما كانوا. وإذا كان الآن يعني يتكلمون في عصر العولمة وعصر الشبكات وعصر الفضائيات أنه هذه قربت البعيد وجعلت يعني أنت الآن يعني أبسط مثال مثلا الآن يقولون من أشراط الساعة تقارب الأسواق، والعلماء قالوا تقارب الأسواق العلم بما فيها والتصرف فيها وإلى آخره. طيب أنا الآن هنا مثلا ممكن أعرف ماذا يدور في أسواق هونغ كونغ وأسواق نيويورك وأسواق طوكيو وأسواق إلى آخره. طيب إذا واتخذ قرارات بيع وشراء، يعني اتخذ قرارات يشاركون في سوق الأسهم مثلا، طيب يشاركون في أسواق المعادن بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وهو جالس الآن في بيته،
صحيح.
معناها أنه التقارب الذي يؤدي إلى أن المعلومات تأتي وتتوارد وتتواصل ممكن. فإذا ما المانع أن يشارك علماء من أنحاء العالم في إبداء الرأي وتقديم النصح؟
جميل.
الآن خذ يعني على سبيل المثال الساحة العراقية انفجرت الآن هاليومين، صح؟ طيب هل من المصلحة إلى أي حد يعني مثلا هل هم فقط يحررون مدنهم ولا ينتقلون إلى أماكن أخرى مثلا؟
هل ممكن يعني هل يكتفون بالدفاع عن أنفسهم أو
يهاجمون أو يتقدمون؟ طيب وبعدين قضية مثلا أنه هل العدو سيستخدم التدمير الشامل مثل ما فعل طاغوت الشام؟ طيب ماذا عليهم أهل العراق أن يفعلوا؟ الآن تقديم رأي أو نصيحة لو أمكن لأي واحد أن يفهم الساحة العراقية وأن يقدم فيها رأيا يفعل ذلك.
لكن هذا يقول لي سؤال فضيل الشيخ، يعني الآن البعض كما ذكرنا موضوع علماء الشام، لكن هناك آخرون يرمون اللوم على علماء المسلمين عموما، وأنت قلت أن كل عالم لديه من الخبرة ولديه من الاطلاع على الواقع.
الذي لديه
يجب عليه أن
حتى لو كان في آخر الدنيا
نعم. لكن أليس علماء المسلمين في الخارج هم سبب يعني مباشر أو غير مباشر في حتى هذه الفوضى العلمية والتضارب بين الفتاوى؟ بعضهم يرى الجهاد في الشام جهادا وبعضهم يراه فتنة كما تفضلت في البداية، البعض يرى العمليات الانتحارية محرمة وبعضهم يفتي أنها عمليات استشهادية. يعني ممن يجب أن نستقي العلم وممن يجب أن نأخذ العلم؟
أهل العلم هم ورثة الأنبياء وحملة هؤلاء الذين يفقهون الكتاب والسنة، يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين. العالم الذي يؤخذ عنه العلم هو الذي قال الله عنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر من هم؟ العالمون بالقرآن والسنة، الذي يفقه النص الشرعي، الذي يفقه القرآن، الذي يفقه الحديث. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. فالعلماء الذين يؤخذ عنهم هم العلماء الثقات الذين عرفوا من سوابقهم بصحة التصور، لما قال كلام طلع صح يعني أكثر كلامه. فإيش ما عنده شذوذات، أقواله توافق أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن سبقهم، محتسب، ما عنده مثلا قضية مقابل في قضية الفتوى. الذين وبعدين عنده الشجاعة أن يقول كلمة الحق، وقد عرف بهذا ودلت مواقفه على هذا. هو العالم ترى من يعني من طريق معرفة أنه عالم أن يشهد له العلماء الآخرون أنه عالم. كيف من أول كان يعرف العالم؟ يشهد له العلماء، تعرف مواقفه وتبلى ويدرس تاريخه هذا السابق الذي مر. وهل هو لما تأتي الحاجة يبين ويسابق بالبيان ويعطي فعلا رأيا ناضجا ويصدع بالحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا؟ العلماء المحققون الذين أمرنا أن نرجع إليهم في المدلهمات والخطوب، العلماء الحقيق هؤلاء يعرفون النوازل، النوازل. العلماء هؤلاء الذين جربوا في مواقف سابقة، هؤلاء العلماء الذين لو رد إليهم الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي شيء من الأمن أو الخوف. فإذا هذه موازين، يعني هذه موازين تبين لنا من هو العالم الشرعي. وصاحب التخبطات سيظهر، صاحب الزلات سيظهر، صاحب الشذوذات سيظهر، الجاهل الذي يقول كلاما مضحكا سيظهر، اللي ما هو فاهم سيظهر.
يعني إذا كان العالم الذي لديه تصور صحيح ولديه جرأة على الصدع بالحق، هو يعني له أخطاء وله بعض الانحرافات أو البدع إن صحت التسمية، هل يهدر علمه بسبب هذه الأخطاء؟
لا، هو ما يهدر كل علمه، ولكن لابد أن يبين الزلل. ولكن أنت الآن لما ذكرت الكلام هذا يعني ظننتك تشير إلى شيء مهم جدا، وهو الفتوى الفردية والفتوى الجماعية. نحن لما نجي على قضايا كبار ولما يصير في احتمالات الخطأ يعني وكارثية يعني يترتب على أخطاء من هذا النوع في مثل هذه الظروف، معناها نحتاج إلى فتوى جماعية، معناها نحتاج أن يصير في مجلس علماء يفتي في هذه القضايا، ما تصير متفرد فيها واحد حتى لو كان ذكي وألمعي وعنده عبقري.
طيب من يمسك بزمام هذا المشروع؟
هذه يعني هذا تعاون على البر والتقوى، تتكون له لجنة وقد يرأسها أحدهم، وقد يعني هي ما هي مسألة الرئاسة، هذه هي إدارة في الحقيقة، هي إدارة، لكن في النهاية قرار جماعي، الفتوى جماعية، يعرض عليهم الأمر. مثلا تقولون هذه الآن غنائم، الأسلحة التي تؤخذ من النظام في القتال، هل هي غنائم ولا هي من المال العام؟ هل يوزع أربع أخماس على المقاتلين والخمس للبيت المال في مصارف بيت المال يعني، أو أنه هذه كلها أموال عامة مثلا وهؤلاء يأخذون مقابل ولا لا يأخذون مقابل؟ وهذه الأموال العامة مثلا نفط، قمح، أشياء العامة التي توجد، يعني هل هي سلب هذه ولا هذه تبع البيت؟ الآن يعني هذه قضايا لها أصل، لها ارتباط بأبواب الفقه التي يعرفها العلماء. وفي ذات الوقت في أشياء في الميدان، أحداث يجب أن يطلعوا عليها. مثلا لو قيل لهم وزعوها على المقاتلين، سيبيعونها لأجل يأخذوا يعني أموال لأهلهم،
يوزعوا أثمانها
نفقة، وإيش راح يترتب على قضية البيع؟
يعني هي قضايا شرعية، لكن في النهاية كما تفضلتم تحتاج إلى مبادرة، تحتاج إلى فتوى جماعية، والفتاوى الجماعية هذه يعني رأينا أثرها. يعني إذا كان العلماء المسلمين يوم اجتمعوا وأعلنوا النفير والجهاد في الشام، رأينا كيف أثر هذا حتى في القرارات الدولية. اليوم هيئات علمية وشرعية كثيرة أجمعت على إنكار بعض تصرفات الغلاة في سوريا، وكان لهذا أثر حتى على رفضهم من الشارع داخل سوريا.
وبالتالي فإننا نجد بأن القرار الجماعي والفتوى الجماعية بالتجربة أنه أثرها أكبر، خناعة الناس بها أكبر، ورضوخ المخالفين لها
أكبر بلا شك.
وأمتنا في ظروفها الحالية تتزاحم عندها مصالح ومفاسد في أشياء كثيرة، وتختلط الحسنات بالسيئات، وتحتاج إلى عقول راجحة، وتحتاج إلى خبرات، وتحتاج إلى ناس راسخين في العلم والكتاب والسنة، وعندهم يعني عندهم فهم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد غير موضوع النصوص، ويعرفون خير الخيرين وشر الشرين، ويعرف يرجح المسألة، ما هذه مفسدة أكبر ولا هذه مصلحة فيها أكبر. وليست القضية خطب نارية وفتاوى سريعة والآن على طول على مثلا على تويت على على يعني مواقع التواصل أحيانا الواحد يعني
يتحمس
ويطلقها لا، هي يبغى لها مسألة نوع من يعني التروي والمشاورات. ترى أهل العلم كانوا يتشاورون بينهم، يعني لو جمعنا مشاورات أهل العلم في السابق لتبين لنا ما هي الأهمية التي ينبغي أن تكون عليه القضية الآن. إنه أهل العلم لما تطلع مسألة مثلا الآن صار فيه خلاف من بعد فصائل المجاهدين، ماذا ينبغي أن يكون هنا؟ إيش فتتولد مثلا نتيجة المشاورات مثلا أهمية وجود محكمة شرعية مثلا. طيب محكمة شرعية من أعضاؤها؟ وقد لا يوجد من السوريين من يكون يعني كل يعني يفي بالغرض. طيب فهل يمكن أن تدعم بمستشارين قضائيين حتى لو كانوا يعني من مكان من غير من من, من مكان آخر لتشكل لذلك يعني محكمة يرضخ لها هؤلاء في أشياء الدماء التي تكون بينهم، الشيطان ينزغ بينهم، خلاف ممكن يحصل. وأيضا لازم تفوت الفرصة على الغلاة، لابد من إغلاق الطرق على الغلاة.
وهذا يقودني السؤال، يعني أنت تتحدث عن العلماء ودورهم، لكن إذا كان هؤلاء العلماء قد أسقطوا من لدن أولئك الغلاة الذين نتحدث عنهم الآن، الغلاة الآن ظهروا على الساحة وبشكل كبير يتصدرون للفتوى، يتصدرون لأحكام، يتصدرون للقضاء وإقامة الحدود حتى بدون بينة، وهم مجاهيل، حتى أكثرهم مجهول وغير معروف، وأسقطوا العلماء وازدروا العلماء الكبار وردوا على فتاواهم. يعني ما الذي وصل بهؤلاء لهذه الجرأة على العلماء؟ وكيف سيكون للعلماء دور في الساحة إذا كان مثل هؤلاء يسقطونه؟
طبعا خطة مخطط شرذمة الساحة الجهادية وتفريق المسلمين فيها وإشاعة الفوضى فيها، حتى طبعا خلص ينصرف المسلمون عن عدوهم للخلاف فيما بينهم. هذه خطة وضعت ودخل ناس للساحة لأجل هذا تحديدا. يعني هل صح أن نفترض أن الأعداء كانوا هم يتفرجون علينا وينتظرون ستسفر المعركة عمن الذي سيغلب في النهاية؟ لا، هم الآن عندهم دس وعندهم شغل وعندهم خطط كثيرة لشرذمة الوضع الداخلي، منها زرع الفتنة بأناس يسربون عمدا عن معرفة هم يعني جاي وعارف المخطط، ولا هو يستغل ضمن مخطط
مخترق.
أيوة هذا كله وارد. طيب هؤلاء طبعا لا يقبلون كلام عالم ولا يقبلون كلام يعني العقلاء والخبراء، هؤلاء يريدون أنهم يعني أنه خلص لهم دولة ولهم بيعة ولهم سلطة ولهم خلصنا الأمر والنهي لهم، يقيمون الحدود هم، يأخذون الأموال العامة هم، يوقفون من يشاءون، يسجنون من يشاءون، يحققون يعني خلاص. هذه الاتيان بهذه النظرية الخطيرة، هذه الفكرة الخطيرة التي يعني هي عبارة عن خنجر في ظهر الجهاد الشامي. هذه يعني أنت يعني بدلا من أن يرى الإنسان حجمه الطبيعي ويقول والله نحن فصيل من المجاهدين وما نحن إلا يعني من عرض هؤلاء الذين خرجوا للقتال في سبيل الله، فإذا المسألة لا فيها زعامة وفيها رئاسة وفيها هيمنة وفيها سيطرة وفيها يعني ادعاء التغلب وفيها أنه يجب عليكم أن تسمعوا كلامي،
يعني هو في النهاية اتباع للهوى، هو في النهاية للهوى لا أكثر ولا أقل، وقد يكون كما تفضلت مخطط
قد يكون أكثر من اتباع هوى، اللي هو قضية أن يكون اختراق خارجي.
نعم. طيب نستأذنك فضيلة الشيخ، يعني نطلع فاصل مع الإخوة المشاهدين ثم نعود لنكمل هذا الحوار.
نحن في وسط مدينة الرقة، هذه المدينة نالت ما نالته من هذا النظام الفاجر، كما نالت باقي المحافظات السورية
أنتم ترون كلمة لا إله إلا الله
ترفرق الحمد لله، ترون أينما اتجهتم ترون لا إله إلا الله وترون الناس. يعني أنا أحد الأشخاص ما كنت أسترجي أربي دفني، يعني أطول من ملي ما كنت أسترجي أربي دفني، خشيت من هذا النظام الفاجر وبطش عوانه.
والحمد لله بعد تحرير المدينة انتشرت العبارات الإسلامية، ملأت الجدران، جدران المدارس، اللوحات كلها تدعو لدين الإسلام، والحمد لله انتشر الدين القويم والصحيح، وسينتشر إن شاء الله إلى بلاد المسلمين ويخرج الدين الصحيح من بلاد الشام.
قبل تحرير محافظة الرقة كان في تضييق علينا، تضييق شديد، تضييق على النساء في اللباس الشرعي، تضييق على بعض الشباب اللي كان محصول عليهم إشارات، حتى على صلاة الفجر كان في تضييق، كانت ملفات خاصة بهم. يعني صار يأخذ أهل الدين من المساجد، يعني اللي صار متابع صلاة الفجر في المسجد صار يتقصى عنه ويتابعه ويأخذه، اللي مثلا يفتح مثلا حلقة تدريس القرآن كان يتابعه هذا النظام ويأخذه. ولكن الحمد لله من بعد تحرير المدينة يعني صارت في دور من أجل تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، دور من أجل تلقين العلوم الشرعية للنساء للرجال.
نحن النظام حاربنا لمدة 50 عام يعني بديننا ما يخلينا نتعلم الدين الصحيح، والحمد لله رب العالمين صحت لنا الفرصة هلأ لنرجع لديننا ونرجع راجع أنفسنا لأكثر، يعني أنه نصحح ديننا ونتعلم ديننا ونعلم غيرنا شلون أصول الدين الإسلامي. الحمد لله رب العالمين هلأ صحت لنا الفرصة أن نرجع لديننا.
يعني قد نكون نحن قد خسرنا الكثير من البنية التحتية، يعني خسرنا أرواح شبابنا، خسرنا أموالنا، خسرنا بيوتنا، ولكننا ربحنا شيء وهو الدين. ولكن احنا نحب نوجه رسالة، احنا بحاجة لدعاتنا اللي موجودين حاليا برات سوريا في محاولة نشر الدين الإسلامي اللي كنا مغيبين عنه فترة طويلة من الزمن. قادمين إلى دمشق إن شاء الله، إلى دمشق، وتصوير القادم إن شاء الله في ساحة الأمويين في دمشق إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إذا مو على دوري على دور أخوتي إن شاء الله.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وحول دور العلماء في بلاد الشام وفي هذه المدلهمات التي تعصف بالأمة. فضيلة الشيخ، يعني كنا نتحدث عن الغلاة، نحن لا نريد أن نصور الأمور بسلبية كبيرة كما شاهدنا في هذا التقرير، الحمد لله أصبح هناك يعني فرجة للناس ليعودوا إلى دينهم، وهناك عودة واضحة في الشارع السوري إلى الدين، لكن يبقى الخوف على مثل هذه العودة إلى الدين من أن تشوهه مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأحكام التي يمارسها البعض. الغلاة يعني كما ذكرنا قبل قليل قد يزدرون العلماء ويسفهون أقوالهم، كيف لنا أن نتعامل معهم؟ يعني هل يناقشون أم يتركون أم يواجهون أم يبين للناس ضلالهم؟ يعني كيف ترى الحكمة في التعامل معهم؟
طبعا الغلو قد يأخذ أبعاد متعددة. طيب الغلو مثلا قد يجعل الشخص يحصر الحق معه وطائفته والأخير كله مع الباطل. مثلا الغلو الذي يجعل الشخص مثلا يعتقد أن له الحق في التصرف والآخرين كلهم ممنوعين من التصرف ويجب أن يرجعوا له ولطائفته. الغلو ممكن يأخذ بعد التكفير، يعني بعد التكفير للعامة،
وهذا بعد خطير وموجود،
وإحنا نعرف أنه يعني الناس في الشام صار عليهم تجهيل ضخم جدا، يعني
صحيح.
وممكن جدا أنه تيجي على أماكن في سوريا ما يعرف يقرأ الفاتحة، وقد لا يعرف مثلا أحيانا على ركعات الصلوات.
صحيح.
فهل إذا استوقفت أي واحد قلت له اقرأ الفاتحة فما أعرف يقرأها، أو سألته أشياء عن الصلوات وما أعرف يجاوب، هل بالضرورة أنه نصيري يقتل على الحاجز مثلا؟
لا طبعا.
هنا المشكلة أنه الآن يعني قضية الغلو التي تؤدي إلى أنه أنتم لا تعتقدون ما نعتقد أنتم كفار، أنتم لا تعلمون هذه البديهيات أنتم كفار. يا أخي هذول الناس كانوا في جهل، يعني يعيشون في جهل
كفار وتقتلون مرتدون.
أيوة فالآن على طول تكفرهم بالقضية طيب ما عندك شيء اسمه موانع التكفير، يعني الجهل، الإكراه، الشبهة. طب إذا هذا جهل الحكم ليش؟ وبعدين عندنا يعني مسائل مهمة في الغلاة هؤلاء لا بد يصير فيه حوار عن عباس رضي الله عنه لما حاور الخوارج وخرج منهم أعداد. والمشكلة أن بعض الناس ممكن ما يعرف أنه هذا غلو أو يمكن ما يتصور المسألة أنها بهذه الخطورة، بس مع النقاش يبدأ يتصور. وأحيانا تخفى بعض الحقائق عمدا عن أشخاص، نعم خلاص ما في جوال، ما في اطلع، ما في يقرأ، ما يدخل على الانترنت، ما يعرف. ليش؟ ليبقى تابعا، لأنه لو اطلع سيعرف الحقيقة، وهذه مشكلة لبعض الأطراف. ولذلك يلجؤون إلى محاصرة أتباعهم محاصرة تامة
كما كان يفعل النظام، يعني هذه سياسة النظام.
طيب ماشي، إذن القضية يعني نحن نتكلم الآن على الغلو، ماذا يمكن أن ينتج تربية العبيد. طيب لازم يكون في نقاش على أصول شرعية، يعني مثلا من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين.
جميل.
أحكام الإسلام والكفر تبنى على الظاهر، ما تفترض تقول أكيد باطن وكذا، وبالتالي يعني حديث أسامة واضح جدا في هذا، أنه خلص لما أعلن أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبه. إذن هذه مسألة الباطن، هذه عند الله سبحانه وتعالى. ثم ليس كل من وقع في الكفر يكفر، لأنه ممكن يقع في الكفر جاهلا، ممكن يقع في الكفر مكرها، ممكن يقع. ولذلك عند العلماء باب مهم جدا في الموضوع، وهو موانع التكفير وشروط التكفير. ثم يعني لا يحكم بكفر المسلم إلا بعد إقامة الحجة. طب إذا أنت ما أقمت عليه الحجة شلون تكفره مباشرة؟
وهذا يعني باب التكفير فضيلة الشيخ باب طويل، لعلنا حتى نخصص له حلقة بإذن الله. لكن يعني هذه من سمات هؤلاء الغلاة، التسرع في التكفير والتهاون في دماء المسلمين.
أيوة، لأنه هذا ترى يؤدي إلى هذا. يعني الآن لو واحد مثلا توصل قال إنه يعني خلص هذا كافر، معناها أو مرتد، معناها
محلق.
حلال الدم. طيب يا أخي، التكفير من شأن أهل الفتوى والعلماء، مو من شأن أفراد الناس. ثانيا، عقوبة المرتد من اختصاص الحاكم الشرعي. وإذا ما في إمام الآن بفعل الفوضى، ما في إمام، ما يجوز تنصب أي واحد وتعطيه صفات الإمام، ما يجوز تبايع أي واحد من وتعطيه صلاحيات الإمام. الدنيا الدين ما هو فوضى، الدين ما هو فوضى. فلذلك يعني هذه المسألة والله من المسائل الخطيرة والخطيرة جدا.
هم يستندون في موضوع الإمام على الحديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية.
طيب ماشي، إذا كان في إمام، لكن حديث حذيفة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما قال له لا هذا لا يكون ومستحيل يكون، بل أرشده ماذا يفعل إذا كان في مكان لا يوجد فيه جماعة ولا إمام.
ماذا يفعل؟
وأحيانا قد توجد جماعة ولا يوجد إمام، يوجد جماعة مسلمين لكن لا يوجد لهم إمام. طب إذا ما كانوا متغلبين، ما كانوا متغلبين على المكان، النظام ممكن يقصف في أي وقت، النظام ممكن يقتحمه في أي وقت، لسه ما صار في تغلب كامل، ما استتبت لهم الأمور، ما استقرت لهم الأمور، كيف تبغى تعين إمام؟ وكيف تبغى تطبق حدود؟ ولذلك من المنكرات إقامة الحدود في وقت وأماكن الاضطراب وعدم الاستقرار.
من المنكرات.
نعم، من المنكرات، لأنه تؤدي يا شيخ أنت الآن مثلا وضع في قتال، ما نعرف الآن أنه إقامة حد السرقة لا تقطع الأيدي في الغزو، هو الآن هذه معارك. لما يصير في مكان محرر، ومعنى كلمة محرر يعني لا يستطيع النظام، لا يستطيع يعني العدو اختراقه،
اقتحامه، استرجاعه
ولا قصفه. هذا مكان آمن، مثل المدينة النبوية. هذه درع حصينة، هنا يكون في إمام. ثم إذا كان عندك مكان في عدة أطراف وعدة كتائب، طيب شلون لسه ما اتفقوا تماما، ما صار يعني في إن شاء الله في طريق إلى أن يتحدوا، نحن نتفائل. لكن إذا ما اتحدوا بعد، من هو الإمام؟ كيف نصل الإمام في هذه الحالة؟ لسه المسألة يبغى لها وقت، يعني تحتاج إلى خطوات. فالقفز على القضية بتعين يجي مجموعة ويعينوا إمام هم من تلقاء أنفسهم والبقية غير مسلمين له، إيش اسمه هذا؟ هذه فوضى. ولذلك ولما تنصب بعين يقول خلاص له الحق في كل الأموال العامة، إيش في نفط، إيش في قمح، إيش في بنك مركزي، نقود مدري مطبوعة للسابقة، سيارات للدولة السابقة، حط خلاص
فهؤلاء يرد عليهم بنفس الحديث الذي يستدلون به.
أيوة، أنه في وفي أحيانا أوقات وأماكن ما في إمام لسبب ما، ما في إمام، صار في فوضى لسه ما اتحى. هو تاريخ المسلمين كله كان في، يعني مثلا لما دخل التتار بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية وذبحوا الخليفة وقتلوا 2 مليون مسلم، من هو الإمام كان في بغداد؟ من هو كان الإمام في العراق؟ فإذا قد تخلو البلد من إمام لسبب، فلنتصرف بالتصرفات الشرعية. أما أنه يزعم أنه فلان إمام بعدين هو له الحق ويقيم حدود
ويجبر الآخرون على القبول،
هذه
إما أن تقبل وإما أن تكون
هذه كارثة
خارجا عن الجماعة،
هذا غرور،
بل إن يعني الموضوع
ركوب وصل رأس معاندة.
صحيح، وصل الأمر أكثر من ذلك إلى التألي على الله. فضيل الشيخ، يعني في قصة من تطبيق الحدود لهؤلاء الغلاة هناك، أن أحدهم اتهم الآخر بالردة فقام ليقتله، والآخر يقول له يا أخي أنا مسلم أنا أخوك، قال له إن صدقت نلتقي في الجنة.
طيب، وإذا
وقتله،
وإذا صدق هو هذاك سيذهب بالجنة قتل مظلوما، وهذا وين راح يروح؟
هو يعني كأنه ضمن لنفسه يعني الجنة مع كل أسف. طيب فضيل الشيخ، الغريب في الموضوع أن مع كل هذه الجرائم إن صحت تسميتها، وأنا أراها جرائم حقيقة، مع كل ذلك هناك كثير من العامة ينخدعون بهؤلاء الغلاة، ينخدعون بأي تلبيس، يغترون بالشعارات التي يرفعونها وبالدعوة إلى الخلافة الإسلامية. كيف يكون التعامل والبيان لهؤلاء؟
طبعا بيان الأصول الشرعية في الموضوع وتكييف الشرعي للحالة القائمة الموجودة الآن، يعني الآن أحيانا يكون وضع هو جهاد دفع، هو جهاد دفع، يعني في صائل في صائل الآن يهجم عليك وانت بتدافع. الآن ما في، وين الخلافة؟ يعني مو قضية هي أحيانا من المضحكات، يعني انت الآن شيء لم يستطر،
هو ما في خلافة الآن، لكن هم يقولون نحن نسعى لإقامة الخلافة
كلنا. طيب كل المسلمين، انت انا وانت، ما اي مسلم يعني يسعى يخاف، لكن هل الآن هذه في خلافة قائمة؟
لا.
في خليفة موجود؟ فالادعاء انه في خليفة موجود، من جماعة، في فرق بين الحلم والواقع. المسألة يعني هي تحتاج إلى نشر يعني قواعد علم الشرع المتعلقة بالموضوع عند العامة. إيش التعريفات الشرعية للمصطلحات الشرعية؟ هذه مصطلحات شرعية،
وهذا دور من؟ هذا
إمام، يعني خليفة، دولة إسلامية إلى آخره،
هذا دور العلماء. يعني هذا ما نريد أن نصل إليه، هذا دور العلماء في أن يبينوا ضلالات هؤلاء ويبينوا الزيغ والانحراف.
هو إذا بين الحق اندحر الباطل. يعني أحيانا ما تحتاج أنك ترد، يعني تتقصد شخصا معينا. أنت بس تنشر الحق، الناس إذا فهمته تنفض أو ترفض الباطل.
طيب فضيل الشيخ، يعني حتى من الفوضى العلمية أو قريبا منها، هناك فوضى علمية في مسألة الفتاوى الشاذة التي خرج علينا بعض من يدعون العلم، قصة بيع السورية نفسها ملك يمين للرجل، هذه الفتوى الغريبة.
شوف، يخرج واحد سبحان الله حتى شكله مخالف للسنة، مثلا ما لا يحف الشارب، ويقول نيابة عن علماء سورية وهو ليس من سورية أصلا، وهو ليس من العلماء أصلا، جاهل مركب، يأتي على نصوص من أشراط الساعة، يتبع المرأة، يتبع الرجل 50، يكون للرجل واحد يكون رجل
يكون قيما على
50 امرأة، فيقول 50 امرأة هذول معناها هؤلاء إماء، شلون صاروا؟ معناها أن الحرائر صرنا تبعا ملك يمينه. هذا غباء، مو بس جهل، ترى في أحيانا غباء وقد يكون متقصد. أنا أفترض أن العدو يزرع ناس ليفتوا في الفضائيات واليوتيوب، يروج فتاوى لخربطة المسلمين، يعني يجادل
إثارة بلبلة.
هالحين إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شيء من أشراط الساعة أنه سيحدث كذا، هذا يعني جوازه؟
لا،
هل مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة أن يفشو الزنا، يفشو الربا، يفشو الجهل، يكثر شرب الخمور،
هل نأتي نحن نطبق؟
تتخذ القينات، الراقصات والمعازف، هذه كلها من أشراط الساعة. هل إذا قال أنه هذا من أشراط الساعة يعني أنه حلال وجائز؟ هذا واحد. اثنين، لما يقول تتبع الرجل واحد 40 امرأة أو 50 امرأة يلذن به، من هن؟ زوجاته وبناته وأخواته وأمهاته والجدة والجدة من جهة الأب والأم وإلى آخره، وحفيداته وأبنات عمه وجاراته. ليش؟ لأنه يقضي الله بالسنن الكونية أن يقل عدد الرجال في آخر الزمن بالحروب بالوراثة، في النتيجة أن يقل عدد الرجال، فيصير لكل رجل امرأة واحد مسؤول عن 50 امرأة. ولما يكون يعني مسؤول عن 50 امرأة، ما هو يعني أنهن إماء عنده، هن حرائر، لكن هو مسؤول عنهن بطبيعة الحال،
يقوم على حاجتهم.
أيوة، فهل إذا واحد قام على 50 امرأة يصير يعني أنهن إماء عنده؟ ففي في في هذا ما أدري، صعب أسميه أنا جهل بس أو غباء، لا، هذا يعني هذا شخص مزروع، هذا يعني وإن كان واحد لا يريد اتهام النيات، لكن صعب. أنا ما يعني يعني معقول أن يوجد الجهل لدرجة أنه واحد يتصور كذا لمجرد أنه الحديث فيه أنه يلذن به 50 امرأة؟ طب قريباته يا أخي، قريباته للمحارم وغير محارم، قريباته خلاص.
يعني هذا حتى في موضوع
شلون صاروا جواري
في موضوع الحروب الآن والمآسي التي تحدث، من الطبيعي أن يلوذ نساء القرية برجل ممن نجا
خلاص. أي يعني حتى ذكر ابن تيمية قال إنه رجل يسافر بالمرأة من التتر يهربها أو إن تنضم إليه في الطريق. العلماء تكلموا على قضية إذا مات الرجل، إذا مات محرم المرأة في الحج في سفر الحج إيش تسوي؟ وتروح على الرفقة المأمونة؟ طيب هذه رفقة مأمونة، فإذا يعني هذا ترى يعني زرع الفوضى في الفتوى، يعني جعل عالم الفتوى عالما مضطربا، يعني يدخل فيها هؤلاء وامثالهم، يعني
خصوصا فيما يتعلق بموضوع الجهاد بموضوع بلاد
أيوة الشام، حتى الناس ما يعني ما يعرفوا الحق فين،
يقتاتون على مآسي المسلمين.
ترى هذا تحطيم لمعنويات السوريين
صحيح
في المعركة. هذا تحطيم لمعنويات السوريين في المعركة، لما يقال لهم يعني حرائركم جواري، بناتكم جواري، ما معناها؟ ترى هذا هذا يعني شن، هذا إنسان يريد شن، يشترك في شن الحرب على تحطيم معنويات
حرب
السوريين
نفسية.
حرب نفسية، هذه حرب نفسية.
وبعضهم فضيل الشيخ قسم زواج السوريات إلى 3 أقسام: زواج شرعي في المحاكم، وزواج شرعي خارج المحاكم، وزواج متعة. حتى زواج المتعة أعادوا تشريعه.
طب زواج المتعة عند الرافضة الباطنية. ولذلك يا أخي نحن نعيد الموضوع إنه الآن لازم نفكر في إيش أسباب الانحرافات هذه التي تحدث. مثلا أخذ عن مجهول الحال، اهتم العلماء أهل السنة في بيان حال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ترى لا اليوتيوب ولا عدد ولا عدد الريتويتس ولا عدد المتابعين ولا عدد المستمعين لليوتيوب ولا ليست دليلا إطلاقا على علم الشخص. ممكن واحد مثلا مقطع يوتيوب ما سمعه إلا 70، صاحبه أعلم آلاف المرات من مقطع يوتيوب سمعه 4 مليون. ترى الناس تستمع للتسلية وتستمع للغرائب والعجائب، حط مقطع فيه غرائب وعجائب وشوف كم واحد فيه، وحط مقطع عن التوحيد الشيء المعلوم بالفطرة، شوف كم واحد راح يسمع له. ما هو العدد هذا ميزان؟ الآن قضية إنه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الإنسان الذي أنت سمعت منه فتوى أو تريد أن تسأله أو طلع عليك بقضية من القضايا، من الذي زكاه من العلماء؟ سؤال يا أخي، من الذي زكاه من العلماء؟ ما هي كتبه ومؤلفاته ودروسه؟ العالم يا أخي له دروس، العالم له شروح، العالم فيه متون شرحها، في كتب شرحها قرأ، يعني على الأقل درسها، لو ما ألف يدرس
له تاريخ،
إيش درس؟ إيش تاريخه في العلم؟ من هم طلابه؟ سموا لنا رجالكم، لا تجيب لي مجاهيل تقول والله هذا يعني إمام وهذا أفتى لنا صاحبنا. إيش هو المهدي المنتظر؟ جات فتاوى من الغائب المنتظر ولا
بعضهم يتجرأ بطريقة عجيبة. هذا الشيخ يقول نحن رجال وهم رجال، ويعني
والله شوف إذا يقصد يعني أعضاء الذكورة أو يقصد إنه قد يعني إذا كان يقصد شيء آخر ما ممكن يعني إنه، لكن إذا كان يقصد إنه يعني هو العلم والعقل فلا والله لا، يعني فيه سفهاء، الرجال ما عندهم سفهاء، ما عندهم جهلاء، ما عندهم أعداء.
أو يقول أين الدليل وكان العالم ينطق بالهوى،
لا كأنه هو الآن يستطيع أن يعرف الدليل إذا قاله العالم. طيب العالم قد يقول لك قاعدة شرعية مأخوذة من مجموعة من النصوص ويستدل بها، هيقولوا لا هذه ما هو آية ما هو كذا، هو ولذلك هذه يعني أحيانا يصير العضلات ما يجي معها عقل. صحيح. العضلات أحيانا ما يجي معها علم. ولذلك وإذا رفع السلاح خلاص يصير قضية الـ يعني الفتوة والقوة والاعتداء والسيطرة والاحتلال والرغبة في التمدد والزعامة ويصير أنا عندي وأجم كل هؤلاء وتخضع لي البلدة الفلانية والحي الفلاني والجماعة الفلانية. والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد له غيره. هذا من كلام موجود في كتب أهل العلم. ولا يجوز الأخذ عن مجهول، إن هذا فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يجوز الأخذ عن مجهول وغير المعروف بالعلم، ما يجوز الأخذ عنه. ما هي باه، ما هي فتاويه. ولا يتعلم المسلم إلا ممن صار له أهلية وظهرت ديانته ويخاف الله ويخشاه. وين هذه الأشياء؟ العالم إذا يقول الشاطبي إذا لم يشهد له العلماء فهو باق على الأصل من عدم العلم. ومن المفاسد العظيمة قبول كلام المجهولين والأخذ عن المجهولين. أبو فلان ما تأكل عيش في العلم. صحيح. أبو فلان ما تأكل عيش في عالم الفتوى. أبو فلان ما يمكن أخذ فيها مواقف شرعية. فإذا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استتر ولا أخفى نفسه، وأظهر نفسه وعلمه وأصحابه كذلك، أصحابه كذلك. والذين يزدرون أهل العلم ما يجوز الأخذ عنهم، الذين يطعنون في أهل العلم ما يجوز الأخذ عنهم، بل يجب منابذتهم، يجب يعني محاربتهم، تركهم، على الأقل التخلي عنهم. ولذلك تجد منهم كثير من يطعن في أهل العلم ويرفض كلام أخذ أهل العلم. ليش؟ لأنه ضده ستنعكس عليه، ضد قضية الناس الذين يوالونه، لأن أتباعه سينفضون عنه لو سمعوا كلام أهل العلم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني ونحن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج، ماذا ترون على العلماء من واجب في هذه المرحلة وفي هذه الاضطرابات التي تمر بها الأمة وبلاد الشام تحديدا؟
1 الاجتماع. 2 البيان. 3 استيعاب طبعا الوضع، وأن يقوموا لله مثنى وفرادى ويتفكروا، ثم يكون لهم صدع وجرأة وشجاعة في بيان الحق. ولازم يكون في نصيحة ويكون في أسلوب ويكون في محاولة تأليف، محاولة جمع الكلمة. ترى النفوس ما يعني تحتاج، الوضع يحتاج إلى قضية تأليف في القلوب، جمع الكلمة، حسن الخلق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلك مسالك كثيرة، يعني أبو سفيان يحب الفقر، وهذا خبأ له ديباجة من حرير، وهذا كل إيش من أجل يعني جمع، يقبل على هذا. فأيضا ما تصير قضية يعني صواريخ عابرة القارات وقصف أيضا، يعني لا، انت تعالوا يعني نجتمع. وابن عباس لما ناقش مع الخوارج يعني كان يعني انتم ماذا تنقمون على علي رضي الله؟ تفهم ايش عنده؟
يعني هو في النهاية بيان الحق سيزهق الباطل بلا شك.
بلا شك.
والاجتماع، اجتماع كلمة العلماء على بيان هذا الحق سيزهق الطرف الآخر مهما كانت قوته ومهما كانت حجته.
ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف، اللطيف بالأمة واللطيف بعباده، أن يعجل الفرج.
اللهم آمين.
وأن ينزل رحمته.
آمين.
وأن يرفع الغمة، وأن يكشف الضر.
اللهم.
وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق.
آمين.
وأن يوفق من أراد خيرا، وأن يأخذ ويأخذ كل من أراد بالمسلمين شرا.
آمين.
وأن يكف بأسه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله على كل شيء قدير.
فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، لم يتبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلتكم على هذا البيان، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. حتى الملتقى دوما على طريق الحرية والنصر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قولوا الله الله الله، تستاهل والله، تستاهل والله.